ازيكم؟ حد عارف السورة دي بإيه؟ شبهه كده. صباح الخير. السورة دي بتاعت الفتية اللي في أتون النار، حد عارفهم؟ مين يقدر يقول لي كده نبذة سريعة كده عن اللي يعرفوا عنهم؟ وليه هدية؟ هدية تفسير أبونا داود لامي الكتاب المقدس كله. هي سيدي هيتا. كلمتين كده.
وكان في ملك اسمه بختنصر كان موجود في الفترة دي، كان بيطلب من الثلاث فدية اللي هم أسميهم عزرا وحنانيا وميسائيل إن هم يسجدوا للصورة الذهب اللي كانت موجودة، فهم رفضوا يسجدوا للصورة الذهب لأن هم كانوا من الناس القليلة قوي اللي تعرف ربنا في الوقت ده، وكان الفترة دي تقريبا فترة سبي، فكانوا كلهم موجودين في السبي، فكان الملك نفسه طالب منهم إن هم يخضعوا ليه. وكان في طبعا الملك ده كان ليه الناس الجنود اللي هي بتساعده، فالناس دي هي لما طلب منها هي حمت الاتون بشكل اكبر من يعني حتى لغايه درجه ان الاتون طلع سبع اذرع لغايه فوق. فبعدين جم الثلاث فتيه لما جم رموهم، جه بعد كده ظهر الاول شبه ملاك معاهم في الاتون النار اللي هو بعد يعني بيمثل يعتبر رب المجد يعني، فجي خلصهم من النار ومن الاتون. والناس اللي رموهم لما طلعوا عشان يشوفوهم هما بيسبحوا بمنظر غريب طبعا، النار زي ما تقول برضو النار اكلت او بلعت يعني من حرارتها موتت الناس اللي كانت موجودة. والقصة كلها باختصار كده هي ليها رموز، يعني ممكن مثلا الملك بختنصر دور مصد الشيطان، الناس اللي طوعته او اللي سجدت للصورة الذهب او اللي رمت الفتية الثلاثة في اتون النار بيرمزوا مثلا اللي هم اتباع الشيطان او الناس اللي بتسمع له، والثلاث فتية الناس القليلة قوي اللي هم يعتبر في الفترة دي الناس اللي تعرف ربنا او اللي هي زي جماعة اليهود في وسط الامم يعني. وطبعا الملاك اللي نزل او شبه الملاك هو ربنا، زي لما بالظبط لما بننزل معمودية عشان يطهرنا، زي لما بيكون معانا في اي مشكلة، سواء زي ما كان في البحر الاحمر لما جم يعدوا شق البحر فجمعهم برضو في النار او في الاتون، فده يقول لنا ان ربنا معنا في اي ضيقة، يعني ان احنا يعني لو احنا مع ربنا ما يهمناش حتى لو احنا موجودين في الاتون. بس مستعد
زي ما قلنا مجدي القصة اللي هي بتاعت ثلاث فتية متى، زي ما قلنا متى القصة زي ما اتكتبت في الكتاب المقدس، في جزء دوت جزء موجود في الكتاب المقدس اللي هو اللي معانا العادي، في جزء كمان تتمة اللي هي الثلاث فتية وهم جوه الاتون، دي موجودة في الاسفار القانونية اللي هي اتلغت اللي هي الاسفار القانونية التانية، فاحنا ممكن نقراها مع بعض. بيقول فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحين الله ومباركين الرب، يعني هم قاعدين بقى عمالين يتمشوا، حطوهم في السبعين كده حطوهم جوه الاتون وقاعدين بيتمشوا، وهم مش قاعدين بيعملوا حاجه غير ان هم قاعدين بيسبحوا ويصلوا. فبيقولوا وقف عزاريا وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال مبارك انت يا رب اله اباء وحميد واسمك ممجد الى الدهور، لانك عادل في جميع ما صنعت واعمالك كلها صدق. يعني هم مش معترضين، هم بيقولوا له يا رب انت عادل واحنا مصدقين بكل الحاجات انت بتعملها، وقد اجريت احكام حق في جميع ما جلبت علينا وتبائنا مقدسه اورشليم، لانك بالحق والحكم جلبت جميع ذلك لاجل خطايانا، اذ قد خطئنا واثمنا مرتدين عنك وارجرمنا في كل شيء ولم نسمع وصاياك ولم نحفظها ولم نعمل بما اوصيتنا لكي يكون لنا خير، فجميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا انما صنعته بحكم حق. فهم مصدقين ان هو يعني خلاص احنا هنستحمل يا رب اللي بيحصل دوت، لان احنا ناس مش يعني ما ارضناكش كفايه. دوت حاجه، في حاجه حصلت معايا كنت حابب احكيها. انا في فتره كنت مزعل ربنا جدا، فاللي هو ايه قاعد بقى متوقع ان هو ربنا بقى هيعاقبني واللي هو بقى يعني هيخفيني هيمحيني من وش الارض. المهم جيت تاني يوم فروحت الشغل فحصلت مشكلة. اولا في شغل مفروض شركة تانية بتعمله فرحلوا لي يا امير انت اللي هتعمله. طبعا انا اتصدمت لان انا عندي شغل كفاية ومفيش حاجة تانية اعملها جنب ده. حاجة تانية محفظة ضايعة مش لاقيها طبعا بالفيزا بكل حاجة بالبطايق وطبعا دي ازمة موضوع البطايق ده لوحدها. المهم قلت يا رب انا استاهل كده وخلاص هو انا مصدق يعني انت خلاص حشت عنك. فلسه ديت قلت بقى دي مبتدأ الاوجاع بقى. المهم شوية كده وبصيت لقيت اللي هو في واحد معانا جايب لنا لوح بيقول الشركة التانية بعتت اللوح خلاص فمش محتاجين ان انت تعملها. فقصيت ربنا كده شكرا. جيت ركبت لقيت في واحد طالع من عندنا في الشركة فبيقول انا نزل مصر فتعال اخذك معي. المهم ركبت معايا وطلع راجل كريم وقال لي نزلك عند البيت ودور على محفظة. دورت لقيت محفظة قلت شكرا. جيت بعد كده بيوصلنا رحنا مصر فالمفروض ان هو هينزلني عند مترو منيب. فلقيت في اليوم دوت فبيقول لي انزل هنا هتلاقي في محطة مترو. فنزلت لقيتها الزهراء اللي هي الناحية التانية بنروح لطحونة بابا كرولوس اللي هو رمز الابوة. فاللي هو قعدت ابص ربنا يعني انا ببقى ساعات مزعل ومتوقع ان هو يعاقبني بس هو بابوته يعني ممكن يقدمك بالذوق كده ممكن يوريك بس هو لو شال ايده ايه اللي ممكن يحصل لكن هو مش بيعاقب. وكملت بالليل كنت طالع مؤتمر وطلع بيتكلم في النقطة دي ان هو ربنا ما بيعاقبناش. يعني ممكن نقول لربنا ليه الكانسر دوت جه لحد قريبي او ليه مش مرض الفلاني كذا او ليه المشاكل بتحصل معايا الفلانية كذا. لكن في الواقع ان هو بسبب ان الشر زاد في العالم فعشان كده بقى فيه ظلم وبقى فيه حاجات مشاكل بتحصل ان كان ناحية السرطان والامراض فده بسبب ان الناس بقت شريرة فبقت تحط كيماويات في الزرع فده بقى يسبب سرطان. ربنا ممكن يسمح وبيخش وهو بيتمجد وسط التجربة اللي بتحصل دي زي ما شفنا في أتون النار. هم دخلوا وربنا نجاهم يعني هم كانوا متوقعين يا رب طب خلاص احنا مستحملين وخدنا احنا ذبيحة بدل الناس كلها بدل المشاكل اللي احنا بنعملها خلاص خدنا احنا ذبيحة. فربنا نزل وتمجد وطفى الأتون من جواهم لكن الأتون شغال لسه من بره بعت لهم ملاك. لما نكمل كده في الكتاب لكن أسحار هم بعد ما كانوا عاملين يقولوا لي يا رب احنا نستحمل وخلاص وخدنا احنا كباش وربنا نزل ومجدهم فبقوا ما بيعملوش حاجة غير ان هم عاملين يباركوا ربنا اللي هي البركات كتير يقولوا له باركوا الرب يا ملائكة الرب سبحوه وارفعوه للدهور بارك الرب يعني هو ثلاث صفحات قاعدين بيباركوا ربنا بس. دي تكملة القصة اللي هي بتاعت الأتون. في الإصحاح 13 ده برضو من الأسفار القنونية جايبين لنا قصة سوسنة العفيفة. حد يعرف عنها حاجة وياخد سدهية؟ ها؟ واحد اثنين
كانت متجوزة حد وفي شيوخ المدينة كانوا تقريبا عايزين يرتكبوا معاها الخطأ او يعني حاجة كده فهي رفضت فهم اتبلوا عليها بالمعنى ده ان هي كانت هتخطئ او كده. وبعدين مش فاكرة ايه اللي حصل بقى انها اللي جه شاهد تقريبا صح؟ خد يا امير كمل. لا انا ما قلتش حاجة كده.
بيقول كان في باب الرجل اسمه يواقيم كان في بابل رجل اسمه يواقيم، وكان متزوجا امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية جميلة جدا ومتقية الرب. يعني هي كانوا بيشهدوا عن جمالها وعن أخلاقها الكويسة، وكان أبوها صديقين فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى. يعني من الآخر، كان يواقيم غنية جدا وكانت له حديقة تلي داره، وكان اليهود يجتمعون إليه لأنه كان أوجههم جميعا. وكان قد أقيم شيخان من الشعب، شيخان من الشعب لقضاء في تلك السنة. يعني هو جاب اثنين من القضاء بحيث أي حد عنده مشكلة أو حاجة فبيجي والاثنين القضاء دوت بيشوفوا المشكلة بتاعته. وكانت رددان دار يواقيم فيأتيهم كل ذي دعوة. وكانت سوسنة ما تنصرف الشعب عند الظهر تدخل تتمشى في حديقة الرجال. يعني هو بعد ما الناس بتمشي فهي تطلع الحديقة وتقعد تتمشى فيها شوية. نكمل بيقول يوريانا كل يوم تدخل تتمشى، فكلفها هما الشيخين دولت بقى ايه شافوها وبقى ايه قاعدة هي شغلة دماغهم وخلاص، هما حاطين دماغهم في حاجة واحدة. بيقول أسلم عقولهم إلى الفساد وصرف أعينهما لألا ينظر إلى السماء فيذكر الأحكام العادلة. حد لو ركزتوا في الآية دي هتلاقوا إن ساعات كتيرة بتحصل معنا إنها بيقول يعني أسلم عقولهم إلى الفساد وصرف أعينهما لألا ينظر إلى السماء فيذكر الأحكام العادلة. ساعات كتير بيبقى قدامي مشكلة أو خطية أو شهوة معينة وربنا ممكن يبقى يكلمني وأنا أقول لأ أنا مش هسمع صوت ربنا لأن أنا لو سمعته أنا مش هكمل. فديت دي بتجر وراها الخطية كاملة. وكان كلاهما مش مشغوفين بها ولم يكاشف أحدهم الآخر بواجب. حياء كلاهما من كشف هواهما ورغبة في مضاجعته. وكان كل يوم يجدان في الترقب لكي ينظروها. يعني هنا بيقول لنا ان هو كل يوم بقى ايه يعني هما شفوها وعجباهم فايه يفكروا ان هما عايزين يعملوا معاها الخطيئة. ففي مرة وهي بعد وهم دخلوا يعني دخلوا خلاص جاية ساعة الدور، فهي طلعت ومعها الجريتين وقالت لهم روح عشان عايز اختفل. فجي الشيخين دولت وشافوها فقالوا احنا عايزين نعمل معاها دي النهاردة بس كل واحد في دماغه. فانصرفها وكل واحد بقى ايه بعد ما قالوا انت هتروح فين قال له انا اروح هنا انت هتروح فين انا اروح هنا. وبعد كده بعد ما خلاص اتفقوا هيمشوا راحوا ايه رجعوا وعايزين يعملوا الشيء الفلاني ده. فالمهم راحوا شافوا له بعض فليه انت ايه اللي جابك انا بص انا عجباني الفلانية وعايز اعمل كده. فالمهم قالوا خلاص احنا هنتفق مع بعض وهنخش عليها. بعد كده في 19 فدخلوا عليها وقالوها بصي احنا دلوقتي ما فيش حد شايفك فاحنا عايزين نعمل معاكي الخطيئة. فردت عليهم وقالت لهم تنهدت سوسنة وقالت قد ضاق بي الامر من كل جهة فاني ان فعلت هذا فهو لي موت وان لم افعل فلا انجو من يدكم. يعني جديه ميت وجديه ميت زي ما بيقولوا. بس فقالت لهم بس يعني ان انا اموت وانا ما زعلتش ربنا دوت خير ليا. دي طبعا عشان خاطر ان هي كانت بنت ربنا وكانت متعلمه كويس الشريعه وكل حاجه. وصرخت سوسنة بصوت عظيم فصرخ الشيخان عليها واسرع احدهما فتح باب الحديقه. فلما سمع اهل البيت الصراخ في الحديقه وثبوا اليها من باب السر. طبعا كل الناس اتلمت على صوت الصويت وجايين يشوفوا ايه اللي حصل. فراح الشيخين قال لهم بقى هم طبعا هيصدقوا الشيخين فلهم ده هي كان في واحد جاي يعمل معاها الخطيئه واحنا كشفناها ودي لازم بقى احنا نموتها. فلما تكلم الشيخين بكلامه خيل عبيد جدا لانهم يقل قط في مثل هذا القول على السنه. يعني الناس اتكسفت يعني ازاي دي تعمل كده. وساعات كتير احنا بنصدق لو في حد قال لنا عن حد حاجة فلانية بنصدقها على طول ما بنروحش بقى ايه نشوف هل ده فعلا صح وبنتسخن. مشكلتنا ان احنا بنتسخن كمان. يعني ده قال لي كلمة وده قال لي كلمة خلاص بقى انا هو الشخص دوت وحش انا مش هتعامل معاه. المهم في الغد لما اجتمع الشعب الى رجالها يواقيم اتى الشيخان مضمرين نية أثيمة على سوسنة ليهلكاها وقال امام الشعب ارسلوا الى سوسنة بنت حلقية التي هي امرأة فجابوها عشان خاطر يحققوا معاها. فاتت هي ولداها وبنوها جميع الدين قرابتها، وكانت سوسنة ترفة جدا وجميلة المنظر. فأمر هذين الفاجرين أن يكشفوا وجهها، يعني هم حتى في المحاكمة هم مش عاتقينها، يعني هي كانت داخلة برقة، لا احنا عايزين تشيل برقة عشان ايه نشوف وشك، يعني قمة التقوى يعني. فأتت هي ولداها وبنوها فأمر هذين الفاجرين أن يكشفوا وجهها، وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون. فقام الشيخان في وقت الشعب وضع يدهم على رأسها فرفعت طرفها إلى السماء وهي باكية، لأن قلبها كان متوكلا على الرب. فقال الشيخان إننا كنا نتمشى في الحديقة وحدنا فإذا به، فحكوا الحكاية اللي هم قاعدين بقى بيفتروا بيها، فخلاص كده إحنا نحكم عليها بالموت. فالآية اللي بعدها يقول فصرخت سوسنة بصوت عظيم وقالت أيها الإله الأزلي البصير بالخفايا العالم بكل شيء قبل أن يكون، إنك تعلم أنهما شهدا علي زور وأنا أموت ولم أصنع شيئا مما افترى علي هذين. فالآية اللي بعدها على طول يعني شفته هي صلوة صغيرة، فاستجاب الرب لصوتها، يعني ربنا بينظر للقلب، هو عارف الشخص دوت مغلطش فهو هيستجيب على طول. يعني هي مش لازم ان هو ايه، احنا ساعات بنفكر ان هو كان لازم بقى ايه اقول صلوات كتيرة وافضل بقى قاعد ساعتين كده قاعد بصلي عشان خاطر ربنا يستجيب، لا هو ربنا بيسمع من اول، يعني هو ربنا عارف انت عايز تقول ايه من قبل ما تقوله اصلا. فما تقلقش لو انت اتظلمت، ربنا اكيد هيفك الظلم دوت. لو حد قال كلمة عنك وحشة وهي مش صح، يعني ربنا هيبين لهم مع الايام ان انت كنت صح، وانت ان انت ما كانش الكلام اللي بيتقال عليك ده كله غلط وافترى. واذا كانت تساق الى الموت نبه الله روحه مقدسة لشاب حدث اسمه دانيال. فربنا ايه زرع واحد كده من الناس الواقفين اللي هو دانيال. فصرخ بصوت عظيم انا بريء من دم هذه، الوحيد الحقاني اللي هو قال انا بريء من ديت، انا مش يعني عايزين نحقق في الموضوع، يعني اكيد يعني نفكر في الموضوع قبل ما نموتها. رجعوا على القضاء فان هذين انهم شهدوا عليها بالزور. فاسرع الشعب كله ورجع، فقال له الشيخان هلما اجلس بيننا وقفلنا فقد اتاك الله ميزه الشيوخ. فقال لهم دانيال فرقوهما بعضهم بعضا فاحكم فيهما. فقال هنفصلهم عن بعض وكل واحد هنحقق معاه جهه عن الثانيه. فسأل الأولاني قال له الآن إن كنت قد رأيتها فقل تحت أي شجرة رأيتهما يتحدثان. فقال تحت الدروة، دي اسم شجرة. فقال دانيال لقد صوبت كذبك على رأسك، فملاك الله قد أمر من لدن الله بأن يشفق شطرين. فسابه وراح للتاني وقال له أنت برضو شفتها تحت أي شجرة؟ فقال شجرة تانية خالص. فكده أثبتوا للناس كلهم إن هم كانوا غلط وتنفذ عليهم هم الحكم ان هم ماتوا. دي كان قصة سوسنة. حابب نخش في قصة دانيال اخر ابتدائي بقى. مين يعرف عن دانيال في جب الاسود كان ايه اللي حاصل ساعتها؟ لمحة سريعة سي دي فكره كويس دكتور عادل هتاخدها. في الإصحاح 14 بيقول لنا دي ملهاش بقى حاجة. وكان دانيال نديما للرب ومكرما فوق جميع أصدقائه. وكان الأهل بابل صنم اسمه بال، وكان ينفقون له كل يوم 12 أردبة من السميد و40 شاة و6 أمتار من الخمر. يعني هم مصدقين. طب خلاص بلاش قصة دانيال نبقى نحكيها مرتين. شكرا.
طيب بصوا يا جماعة